أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى القاهرة. أنا سناء وهيبة
وأنا بترا طوء الهندي، ويسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة على الهواء مراسلنا من القاهرة محمد الشاذلي للإضاءة حول آخر المستجدات على الساحة المصرية. صباح الخير من سيدني محمد.
أهلا، صباح الخير بترا، صباح الخير سناء.
صباح النور أستاذنا.
يا هلا بيك. بفتكر المحور الأهم والعنوان العريض اليوم توصل إلى اتفاقية تضمن عودة الرهائن وتضمن وقف إطلاق النار في غزة. قطر سلمت إسرائيل وحماس مسودة نهائية لاتفاق إنهاء الحرب في غزة. يبدو أن حركة حماس أعلنت موافقة مبدئية على هذه الشروط، ونحن نرى كل الضغوط التي تضعها الولايات المتحدة الأمريكية لإتمام هذه الصفقة قبل أن تفتح أبواب الجحيم كما قال دونالد ترامب. هل نحن على مقربة من إتمام هذه الصفقة أم سنعود إلى نقطة الصفر؟
يبدو أننا بإزاء اتفاق حقيقي هذه المرة أقرب من أي وقت مضى، لأننا وخلال أشهر طويلة نترقب اتفاق لا يجيء أبدا. التطورات في الدوحة في الساعات الأخيرة دراماتيكية، وربما التقط عناصر عدة ضاغطة، منها تهديد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بالجحيم الغامض إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن قبل أن يضع قدمه في البيت الأبيض في 20 يناير، ومنها محاولة الإدارة المغادرة التركيز في عمل شيء قالت إنها تسعى من أجله حسيسا، وإنها طوال الوقت منخرطة في المفاوضات مع إسرائيل ومع الوسيطين العربيين القاهرة والدوحة، كما تحدث وزير الخارجية بلينكن عن اليوم التالي للحرب وإدارة القطاع عبر هيئة مشتركة ثم تسليمه للسلطة الفلسطينية بعد إصلاحها. وكذلك هناك ضغوط عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، وضغوط العالم الذي يرى يوميا البؤس الضار في قطاع غزة، وكذلك عزلة إسرائيل الدولية. الاتفاق أنجز، والتلكؤ قد يكون لوضع لمسات أخيرة تخص الترتيبات، وربما ينتقل المفاوضون من أجلها إلى القاهرة خلال ساعات، وربما لا ينتقلون وتعلن المسألة من الدوحة وسط عالم ينتظر. وكان لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي فرصة في مؤتمر صحفي في القاهرة قبل ساعات مع نظيره وزير خارجية لوكسمبورغ ليؤكد عناصر الموقف المصري، حيث شدد على أن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكد ضرورة انسحاب إسرائيل من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح البري لإدخال المساعدات الإنسانية. وتلقى الرئيس السيسي مساء الثلاثاء اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، اتفق خلاله على أهمية التزام الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة اللازمة للتوصل إلى الاتفاق. تفاصيل كثيرة نشرت حول نصوص الاتفاق الذي بموجبه يجري تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار المتبادل في غزة بين حماس وإسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقا بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان وعلى طول الحدود في كامل قطاع غزة، وتنفيذ عمليات التبادل وعودة النازحين في غزة إلى مناطق سكنهم دون حمل السلاح. في اليوم الأول للتطبيق تطلق حماس سراح 3 أسرى إسرائيليين، وتبدأ عمليات دخول الشاحنات دون عوائق وبكميات كبيرة من مواد الإغاثة والوقود، 600 شاحنة يوميا، والبدء في إعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وتضمن الاتفاق مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.
نعم أستاذ محمد، يبدو أن مصر تروج للبكالوريا كبديل لشهادة الثانوية العامة المعروفة في مصر وبعض الدول العربية. هل الهدف من وراء ذلك تحسين نظام التعليم ليتماشى مع المعايير الدولية، أم هناك أهداف أخرى؟ وإذا حققت مصر ذلك، ما هي التحديات التي يمكن أن تواجهها؟
بدأ وزير التعليم في مصر عملية ترويج واسعة لخطته إحلال شهادة البكالوريا محل شهادة الثانوية العامة الحالية. ومرت الشهادة الأهم في مسيرة التعليم في مصر بمسميات مختلفة، منها البكالوريا في ثلاثينيات القرن الماضي، ثم عرفت بالتوجيهية قبل أن تسمى بالثانوية العامة، وشكل الحصول على شهادة الثانوية وما زال كابوسا للأسرة المصرية فاقمة من ظاهرة الدروس الخصوصية، ومن ثم نفقات التعليم التي تتحملها الأسر بمشقة. وحاول أكثر من وزير للتعليم تطوير نظام الثانوية بمشروعات عدة للتخفيف من رعب أسر التلاميذ ومن نفقات الدروس الخصوصية التي تحاول ضمان مجاميع عالية. قدم الوزير محمد عبد اللطيف مشروعه على أساس أن نظام البكالوريا الجديد يقضي على الدروس الخصوصية ويرفع الضغط النفسي عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، وأنه سيتم إعفاء غير القادرين من رسوم محاولات تحسين المجموع. وأكد أنه يعمل على تقليص عدد مواد الدراسة في الثانوية إلى عدد محدود، 4 مواد فقط لكل شعبة، شعبة العلوم الطبية وشعبة الهندسة وعلوم الحاسب وشعبة العلوم الإنسانية. ولمواجهة موجة انتقادات بسبب المقترح وتحصيل أموال من الطلاب في حالة رغبة بعضهم في تحسين مجموعه عبر امتحان ثاني، قال الوزير أنه منفتح على أي تعديلات، ونظم أمس الثلاثاء جلسات حوار مجتمعي مع خبراء تعليم وبمشاركة وزيري الصحة والتعليم العالي حول المقترح قبل الذهاب إلى مجلس النواب لتعديل القانون بطبيعة الحال. وكان الوزير عرض أول من أمس المقترح على الرئيس السيسي ورئيس الحكومة، وأشار إلى أنه يريد تطبيق نظام البكالوريا اعتبارا من العام الدراسي المقبل، وسيبدأ بطلاب السنة الأولى الثانوية. أما الفرصة الثانية للطلاب فجعلت مراقبين يتحدثون عن أنها سبيل لجباية الأموال يزيد من الأعباء المالية والنفسية للأسرة، وأنه لن يقضي على الدروس الخصوصية. لم تقم جهة باستطلاع رأي، لكن نستطيع من متابعة الأسر ووسائل التواصل الاجتماعي ملاحظة تأييد واسع للمقترح خصوصا من التلاميذ.
نعم محمد، يعني على مساحة 55,000 متر مربع وفي 5 صالات للعرض داخل مركز المعارض الدولية ينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته رقم 56، ورح يحمل شعار هيك توقفت عنده: اقرأ. في البدء كان الكلمة المستقاة من الكتاب المقدس وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خدنا إلى هذه المساحة الفكرية المشرقة.
بتعود أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب اعتبارا من يوم الخميس 23 يناير وحتى الأربعاء 5 فبراير. المعرض وهو أقدم تظاهرة ثقافية مصرية يدخل دورته 56 تحت شعار كما ذكرتي اقرأ في البدء كان الكلمة المستقاة من الإنجيل، ولم ربما لم يتحدث أحد عن ذلك، تدل على أو تشير إلى نوع من التضامن أو عدم الفرقة الدينية في البلاد. واخترت وزارة الثقافة بالفعل عن طريق وزيرها الذي يعني اشتهر بأنه فنان تشكيلي. اختارت وزارة الثقافة أيضا دولة سلطنة عمان كضيف شرف الدورة الجديدة، كما اختارت اسم العالم الراحل دكتور أحمد مستجير شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض كتاب الطفل. تم الإعلان عن مشاركة 1345 دار نشر من 80 دولة، ويصل العدد الإجمالي للعارضين من مصر ومن خارج مصر 6150 عارض. قالت وزارة الثقافة إن رومانيا هي ضيف شرف معرض العام القادم، ثم تأتي دولة قطر كضيف شرف المعرض عام 2027. صاحب الإعلان عن ضيف الشرف عرض فيلم تسجيلي عن العلاقات المصرية العمانية، وأوضح عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة أن المعرض يعني سوف يحشد رموز السلطنة الثقافية لتعكس عراقة الحضارة العمانية الممتدة لخمسة آلاف سنة، وأشار إلى ملامح المشاركة بالشعر وبالرأي وبالحرف التراثية والتقليدية حتى يتم التعبير الشامل عن الهوية الثقافية للسلطنة. يستقبل المعرض غالبا ملايين الزوار كل عام، وفي العام الماضي تخطى حاجز 5 مليون. ولا يكتفي المعرض بدوره كسوق لبيع الكتب، وإنما دائب على إقامة أنشطة ثقافية وفنية ومؤتمرات وندوات متنوعة حول الكتب والقضايا الفكرية. ويعتبر معرض القاهرة موسم لشراء الكتب بسبب الوفرة والكثافة وتخفيضات الناشرين.
نعم، مراسلنا في القاهرة محمد الشاذلي، شكرا لك.
شكرا لك محمد، ولمعاودة استماع كل ما ورد من مراسلينا من بيروت، القاهرة، بغداد، نيويورك والأراضي الفلسطينية، زوروا موقعنا الإلكتروني.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.